يقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. ذكر بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة، فإن كان عنده جواب حاضر أجاب صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عنده جواب على أمر من الأمور التي تحتاج إلى وحي فإنه لا يجيب. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، فلا يتكلم صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعلمين إلا بما يعلم، فيقول لا أدري أو لم يجب، إما أن يقول لا أدري أو أن لا يجيب ويسكت عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي. ولم يقل برأي ولا قياس، الرأي له موضع والقياس له موضع، وثمة مسائل لا رأي فيها ولا قياس، وإنما يكون الرأي والقياس حيث يصح أن يقاس، وحيث يصح أن يكون الرأي على ما فصلنا، لأن الرأي على نوعين، منه رأي محمود سليم ومنه رأي مذموم. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله لقوله تعالى بما أراك الله، وقال ابن مسعود سئل صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية، والحديث تقدم شرحه. في حديث جابر رضي الله عنه أنه مرض فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وأبو بكر وهما ماشيا، وهذا يدل على تواضعه العظيم صلى الله عليه وسلم أن يعود أحد من أفراد الرعية، ويدل على مكانة أبي بكر العالية، فإن أبا بكر ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة. لما أتى إليه وجده قد أغمي عليه، يعني قد أصابه إغماء فخرج عن الإدراك، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه يعني ماءه على جابر، فأفاق فقال أي رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ فما أجابه عليه الصلاة والسلام بشيء، لأنه سأل سؤالا يحتاج إلى جواب من عند الله عز وجل في طريقة تقسيم المال. فأنزل الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فبين الله تعالى الإرث في ذلك. الحاصل أن طالب العلم إذا سئل عن أمر لا يعرفه فإنه يقول بالفم الملآن لا أدري، أو يقول الله أعلم، وله أن يحيل النظر إلى غيره من أهل العلم من هو أعلم، وله أن يقول سأنظر المسألة وأخبرك، كل هذه طرق، لكن ما كان عنده جواب يقول لا أدري، ولا يفتي في شيء إلا يدري. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. ذكر بالسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما من كن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين، قال فأعادتها مرتين، ثم قال واثنين واثنين واثنين.
هذا الباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته العلم الحقيقي، أعظم المعلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمهم العلم الحق الصواب صلوات الله وسلامه عليه. باب تعليم أمته، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء الجميع، كلهم بحاجة إلى العلم مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل، ليست آراء لا أساس لها أو أمثلة ليس لها وجه، بل علم من عند من علمه تبارك وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فعلمه الله تعليما عليه الصلاة والسلام. النساء، قلنا يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، يعني دائما الرجال حولك، والنساء يصعب أن يأتينا ويسألنا، قد تأتي الواحدة منهن مثلا وتسأل وتمضي، لكن لا تجلس، لا يصح الاختلاط بين الرجال والنساء، وقد يكون في آخر المسجد ويسمعنا، لكن لا شك أن الرجال كانوا حوله عليه الصلاة والسلام. لو تأتي مثلا المرأة له عليه الصلاة والسلام وتستفتي، تقول يا رسول الله ما أصنع في كذا، تنصرف، ما تجلس هكذا بين الرجال، لا يحل الاختلاط. فكان الرجال من حوله يسافرون معه ويغزون معه ويصلون معه عليه الصلاة والسلام بشكل مستديم. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فاجتمعنا في يوم حدد وفي مكان حدد، فحدثهن مما علمه الله، هذا الشاهد، مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. لما كان المقام مقام نساء، وهن بحاجة إلى توجيه، وهن يحملن ويلدن ويربين، وقد يتوفى لهن من الذرية شيء فيكون تعلقهن به شديد جدا، أراد صلى الله عليه وسلم أن يخبرهن بهذه الفضيلة، وهي للجميع ولله الحمد، للأب والأم. ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار، يعني أن تقديمها أن يموت ثلاثة من أولادها يكون هؤلاء الأولاد بفضل الله عز وجل سببا في أنها لا تدخل النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله واثنين، يعني ومن مات لها اثنان؟ قال واثنين واثنين واثنين، فدل على أن المؤمن يؤجر ولله الحمد والمنة في هذه المصائب، لكن عليه أن يصبر، عليه أن يصبر. نياحة، صراخ، اعتراض على القدر، هذا ليس بصبر، بل هذا يعاقب على فعله هذا. لكن إذا رضي وسلم وحمد الله، اندمعت عينه وتكلم لسانه بحق، كأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لميتي، اللهم اجبر مصيبتي، ونحو ذلك، فلا بأس. القلب يحزن نعم، لكن اللسان لا يقول شيئا، كأن يقول وابناه وأباه وكذا، هذا ضرب من ضروب النياحة، وهو من دعاية أهل الجاهلية، فلا يحل مثل هذا، وبذلك يؤجر المؤمن، ويكون سببا من أسباب أن يحجب الوالدان عن النار وأن يدخل الجنة، كما في حديث أن الرب تعالى إذا قبض عبد قبض ابن الرجل المسلم يقول الله وهو أعلم لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقول نعم. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال؟ وهو أعلم. يسمعوا سبحان دبيب النملة السوداء على الصفات المساء في الليلة الظلماء، هو قد علم سبحانه وتعالى. قالوا حمدك واسترجع، والحمد لله، وقال إن الله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت الحمد الذي حمد. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يتقى الله هذه المظاهر السيئة القبيحة، والصراخ والعويل ونتف الشعر وتمزيق الجوب، لا يحل هذا بتاتا، على من تعترض؟ على الله رب العالمين. ولا بد من الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، قضى الله تعالى أن يموت الجميع، ومات من هو خير منك. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بمصيبة قال فليذكر مصيبته بي. المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة بأي أحد، بأبيك وأمك وبأبنائك، اذكر مصيبة الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم تخف عليك مصيبته. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهن وعلمهن، فالنساء بحاجة إلى تعليم، والرجال بحاجة إلى تعليم، لكن لا يصح أن يخلط الرجال والنساء في التعليم، يحرم هذا، فتنة بهذا كبيرة، حتى لو كانوا يتعلمون القرآن، يكون الرجال على حدة ويكون النساء على حدة. ولله الحمد الآن فيه من الوسائل الكثيرة ما يصل العلم، مثل الآن وضعنا هذا، يصل العلم إلى النساء وهن بعيدات عن الرجال، ها هن الآن في موضع يسمعن كما يسمع الرجال، ويستفيدن كما يستفيد الرجال، ويخرجن من موضع لا يخرج معه الرجال، وكل ينصرف من جهته. أما أن خلط الرجال بالنساء فهذه سنة الغرب الهمجي الفوضوي التي صدرها إلى المسلمين، وإلا الأمة ما كانت تخلط الرجال بالنساء في التعليم ولا في الوظائف ولا في غيرها، هذه سنة جاهلية صدرها لنا الغرب الكافر. نعم. سم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. ذكر بسنده عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ذكر بسنده عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
نسأل الله أن يجزل بهذا الإمام الجليل المذهوب وأن يرفع درجته في المهدي. قطع النقاش الطويل بكلمتين: من الطائفة التي تبقى ظاهرة؟ ليست دعاوى وليست حماسا وعواطف جياشة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الحديث من هم؟ قال: وهم أهل العلم. أهل العلم الشرعي المؤصل على طريقة أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، وليست الطائفة المنصورة من يكونون بعيدين عن العلم. من أبعد عن العلم وعمل، فكما قلنا عن الحسن وعن عمر بن عبد العزيز، من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. إن دعوا إلى الله تعالى عن غير علم أفسدوا الدعوة، إن دخلوا ميدان الجهاد عن غير علم أفسدوا الجهاد، إن دخلوا ميدان العبادة وتعبدوا على غير علم جاءوك بالخزعبلات والخرافات والبدع الضالة. فالطائفة المنصورة هي طائفة أهل العلم ومن مضى على طريق أهل العلم، لأن هذا الدين دين قال الله فيه: قل هذه سبيلي، أي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة. ما هنالك أحد يدعو أو يجاهد أو يتعبد على غير بصير، فإن فعل ذلك فهو مبتدع ضال. لهذا قال تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد البصيرة الحقة فليتعلم علم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بصيرة، فإن جاهد جاهد على بصيرة، وإن دعا دعا على بصيرة، وإن تعبد وأراد قيام الليل وصيام النهار قواه الله على بصيرة. ولا يوجد في الأمة فتنا وبدعا وضلالات إذا دخل في هذه الأمور دون بصيرة. لهذا قال البخاري مختصرا، وهذه من فوائد هذه الكتب العظيمة، قال: وهم أهل العلم. لا تذهب تبحث يمينا ولا شمالا، الله عز وجل وله المنة والفضل والحمد والشكر، لا يخلي الأمة من علماء ربانيين يتقون الله عز وجل ويقولون بالحق ويبينونه. والأمة تبع لعلمائها فيرجعون إلى أهل العلم، وإذا نزلت نوازل مدلهمة وخطوب كبيرة لا يخوض فيها كل أحد، وإنما يرجع العامة إلى أهل العلم فيقولون: حصل كذا وكذا، ما حكم الشرع فيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فيعلم هذه الأمور أهل الاستنباط وأهل الحكمة والعلم. ولهذا قال رحمه الله: وهم أهل العلم. قال: ذكر الحديث الأول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. الظهور نوعان: ظهور بالحجة، فأهل السنة أعظم حجة على كل من زاغ عن طريقهم من رافضي أو خارجي أو جهمي أو معتزلي أو كائن مكان، وإليهم المرجع في الرد على الملاحدة وعلى اليهود والنصارى وأهل الأوثان، هم القائمون بهذا العمل العظيم، يكافحون أهل الباطل سواء من المبتدعة أو من أهل الكفر الأصليين. هذا الظهور بالحجة. وأنت تعرف الفرق العظيم جدا إذا سمعت حجة أهل السنة وحجة خصومهم، الفرق كالفرق بين السماء والأرض. أناس يبنون حججهم على أحاديث موضوعة مكذوبة، ويبنون حججهم على أوهام وعلى أقوال لا أساس لها ولا أصول لها، وإنما يستحسن أحدهم طريقة معينة في التعبد فيمضي عليها ويمضي عليها الآلاف معه بلا بصيرة وبلا برهان. الرجل من أهل العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ثور خالد الكرابيسي رحمه الله تعالى: قدم علينا الشافعي، لاحظ الفرق، هنا يأتي شخص من أهل العلم يقول قدم علينا الشافعي بغداد، فقلت أنا والكرابيسي وفلان وكانوا من أهل الرأي، قد قدم رجل من أهل الحديث تعالوا نضحك به، رجل من أهل الحديث جاء تعالوا نسأل وأسئلة نضحك به، قال فأتينا وجلسنا عنده فلم يزل يقول قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، قال حتى أظلم علينا المجلس ولم نخرج من عنده إلا وقد تركنا بدعة الثلاثة. الفرق العظيم بين من يقول قال الله قال رسول الله، جاءوا ليضحكوا بالشافعي، وجاء رجل من أهل الحديث من أهل السنة تعال نسأل أسئلة نستخف به ونضحك عليه ونعطيه أسئلة نورطه بها ويعطي أجوبة باطلة فنضحك ونعود ونتذكر هذا الشخص نقول. ثم قال رحمه الله لولا أن الله من علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال. وقال قدم علينا الشافعي ونحن كثيران يعني كلبان، فلم يمضي علينا سنة إلا وكل رجل منا قد قعد إلى عمود يعلم العلم. انظر الفرق، حين يؤخذ العلم عن أهل العلم المتبصرين أئمة السنة كأحمد والشافعي والبخاري ومسلم وأئمة الإسلام، أما حين يتوهم الإنسان أنه في علم فإنه يعيش بل يسخر ويضحك من أهل العلم الحقيقي. لهذا أهل العلم أهل العلم، أهل العلم المنضبطون على السنة هم الذين عندهم العلم الحقيقي. ولهذا قال الشافعي نفسه رحمه الله تعالى لو أن رجلا أوصى بثلثه لأهل العلم، قال ثلثي على طلاب العلم في هذه البلاد من عربهم ومن عجمهم، الشخص اللي من أهل العلم يدخل في هذا الثلث، أو قال كتبي من العلم أوقفها، يقول الشافعي رحمه الله تعالى فلا يدخل أهل الكلام، أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن خلفهم من الأشعرية وما تريده، يقول لا يدخلون. لماذا؟ قال لأن الكلام ليس بعلم، والرجل إنما أوصى لأهل العلم، هؤلاء ليسوا علماء. قال ابن عبد البر المالكي وقال قوام السنة الإصبهاني الشافعي أجمع أهل العلم على أن أهل الكلام ليسوا من العلماء، وأن ما يسمى بعلم الكلام ليس علما أصلا، فالذي يفني عمره فيه لا يقال إنه من أهل العلم، وإنما العلم في كتاب الله وفي الآثار والتفقه فيها. ولهذا قال الشافعي أيضا لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم، يعني رجل عنده كتب كثيرة منها كتب للمعتزلة والجهمية والرافضة، ولكن فيها كتب من كتب التفسير السليم الشرعي وكتب فقه وكتب أحاديث، قال لو أوصى بكتبه من العلم أن تكون وقفا، قال فلا يدخل إلا كتب الآثار والأحاديث ونحوها، أما كتب المتكلمين يقول لا تدخل هذه بالوصية. لماذا؟ قال لأن هذه ليست كتب علم، الرجل أوصى بكتبه من العلم وهذه ليست كتب علم. الحاصل أن على الإنسان أن يعرف العلم. قال ابن القيم رحمه الله في بيان العلم وتوضيحه ما العلم؟ الآن العلم ما هو؟ يقول أجمع العلماء أن مقلدا في الناس كالأعمى هما أخوان، وذكر أن العلم ما هو؟ والعلم معرفة الهدى بدليله، العلم معرفة الهدى وهو الحق مع الدليل، تكون بذلك على علم. أما من عرف الباطل كالمعتزلة والجهمية، هؤلاء أنت أضعت عمرك، هؤلاء لم تتعلم علما أنت، إنما العلم أن تعرف الهدى مع الدليل، فهذا هو الذي يقال له من أهل العلم. والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان. فاحرص وفقك الله على علم القرآن وعلم السنة، وأن تكون مؤصلا فيهما، وأن تأخذ علم القرآن والسنة من أهل السنة، حتى لا تدخل فتقرأ في تفاسير أهل البدع والضلال فيزيق عقيدتك، فخذ تفاسير أهل السنة كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير ابن أبي حاتم ونحوهم ممن ينقلون التفسير الصحيح للآيات. وهذه الكتب التي معك هذه مثل صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، وهكذا كتب العقيدة المسندة ككتاب الشريعة للآجري وأصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي والسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد وأمثالها، ممن رووا العقيدة والسنة الحقة من خلال الأسانيد. احرص على هذا، وهكذا حتى المختصرات مثل مختصرات شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب التي اختصرت العقيدة لك لأنهم أرادوا أن تبدأ بها وتعطى العلم بالتدريج ثم تتعمق لاحقا في كتب العلم. وهذه الأمور هذه الكتب ليست صحفا أيها الأخوة، هذه الكتب ينبغي أن تدرس على أهل العلم، لأنه لو صار يقرأ هكذا قد يقرأ قراءة لا يحسن الفهم فيها أو يفهم بطريقة معكوسة، فيحرص على دروس العلم وعلى بيانها حتى يكون على بينة وبصيرة من عمله. ثم ذكر حديث معاوية رضي الله عنه وما أعظمه وأجله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي أحسنت. النوع الثاني من الظهور، الظهور بالسنان والسيف والانتصار، الظهور بالحجة. يقول أهل العلم هذا أبد الأبد دائما حتى تقوم الساعة، حجة أهل السنة قائمة. لكن الظهور بالسيف قد يتخلف، لأن الله تعالى جعل للنصر أسبابا، قال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا تخلف في مثل هذه الأمور وصار في الأمة ضعف في صلاتها في زكاتها في أمرها بالمعروف ونهيها عن منكرها، تسببت في أن يتغلب العدو عليها. أما إذا أقامت أمر الله ظهرت بالسيف وظهرت بالحجة، فإذا صار في المسلمين معاصي ظهر سيف الكفار عليهم لكن حجتهم قائمة. ولهذا ماذا تلاحظ في التاريخ الإسلامي؟ أن الأمة غزيت من قبل أعداء ثم أسلم كثير من هؤلاء الأعداء. ما السبب؟ قوة الحجة. الحجة هذه قوية، حجة الإسلام هي حجة الله التي لا تغلب، فلهذا أسلم الطوائف ممن كانوا أعداء. الآن البخاري مسلم، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة ابن المغيرة ابن بردزبة، بردزبة جده مجوسي فكان من المجوس، مجوس أعداء الله، فأسلم جده ثم من ولاه حتى جاء هذا الإمام الكبير وصار من أعظم الناس حدبا على الإسلام، وهو ليس بعربي، قضية ليست محصورة بالعرب أو بالترك أو بالزنج أو بغيرهم. هذا الإسلام جعله الله تعالى رحمة للعالمين، فلهذا وجد في المسلمين من هو من أشد الناس حماسة للإسلام وأصوله ليست من المسلمين، بقوة حجة الإسلام، حجته ظاهرة غالبة قوية. فلهذا الظهور بالنوعين هذين، أما الحجة أما الظهور بالحجة فهذا إلى قيام الساعة، وأما الظهور بالسنان فله شرطه: ولا ينصرن الله من ينصره. فإذا عبث بالصلاة وصار لا يصلي خلف الإمام بعد الفجر في موضع فيه مئات الناس لا يصلي فيه إلا سبعة، هل حققوا قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة؟ ما هذه إقامة للصلاة؟ إذن يعودون إلى الله تعالى حتى ينصرهم، أما الحجة فهي باقية. حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا في حافز كبير جدا لطالب العلم. من علامة كون الله أراد بك خيرا أن وفقك لسلوك طريق العلم الشرعي ففقهك في الدين، فهذه علامة على أن الله تعالى قد أراد بك خيرا وعلى أنك من أحبابه تعالى، لأن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل كما قال الشافعي وأحمد هو العلم الشرعي. قال: لمن أصلح الله له نيته. ولقد يأتي الناس يتعلمون ويعرفون يكون عندهم معلومات لكن نيتهم فاسدة. العلم الشرعي أفضل من الجهاد ومن سائر ما يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن العلم الشرعي أفضل الأعمال على الإطلاق. لا تقل التوحيد، التوحيد معلوم أنه عند الجميع، نحن نتكلم عن أفضل الأعمال في المسلمين، أما التوحيد فمعلوم أنه أفضل الأعمال، لكن النوافل التي يمكن أن تتقرب بها ما أعظم ما يمكن أن تتقرب به بالعلم. أيما أعظم، نافلة الصلاة أو العلم؟ يقول الشافعي نافلة العلم، العلم أفضل، ولهذا تأخذ بنصيبك من الصلاة نعم، لكن يكون جزء كبير من وقتك في العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال: وإنما أنا قاسم ويعطي الله، يعني العطاء والرزق من الله، وأنا إنما أقسمه عليكم قسما، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، ولله الحمد، هذه نعمة من الله أن الحق ظاهر في الأمة، لا يمكن أن يضمحل ويصيب الأمة ما أصاب غيرها من الأمم التي خبى وضعف وانتهى فيها الحق، لا ولله الحمد، الأمة هذه ظاهر الحق فيها إلى قيام الساعة، فاحرص على أن يجعلك الله كما قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. احرص على أن تكون إماما للمتقين بأن تتعلم العلم وتسلك سبيل أئمة الإسلام قبلك وتمضي على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، فيجعلك الله إماما لمن بعدك كما جعل من قبلك إماما لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. ذكر بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر.
قوله عز وجل: أو يلبسكم شيعا، أي يخلطكم في الفتنة، فيذوق المسلمون البأس لا من أعدائهم بل من بعضهم، بعقوبة إلهية. لاحظ كيف ذكرت العقوبة، ذكرت العقوبة مع العقوبات التي تأتي من الأعلى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالرجم بالحصى كما حصل لقوم لوط، أو من تحت أرجلكم كالخسف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الموضعين هذين: أعوذ بوجهك، لأن هذا عذاب شديد نسأل الله العافية. قال: أو يلبسكم شيعا، مع أن هذه عقوبة، قال: هذه أهون، أهون نسأل الله العافية من أن يرمى الناس بالحجارة أو يخسف بهم. لماذا يلبس الناس شيعا؟ عقوبة. هذه الفتن والاضطرابات أيها الإخوة عقوبة من الله عز وجل، مثل ما ذكرت قبل قليل هذا التفريط العظيم في الصلاة. أي عقل أن يفرط في الصلاة هذا التفريط؟ أيكون هذا من أناس يعلمون أن الله أوجب عليهم الصلاة؟ عجب، أمور عجيبة. ثم يفرط في جانب الأمر المعروف النهي عن المنكر، تفرط النساء في الحجاب، يفرط المتعاملون بالأموال في المعاملات فيحصل غش ويحصل ربا ويستعلن بهذا، سلط الله عليك عذابا. هذا العذاب أن تكون أنت عذابا على أخيك الآخر ويكون أخوك عليك عذابا، فيسلط الناس بعضهم على بعض، نوع من العقوبة، حتى يعودوا ويثوبوا إلى ربهم ويقيموا ما أمرهم الله عز وجل به، ويعلموا أنهم إنما أتوا وعوقبوا بسبب أفعالهم. هذه حكمة الله عز وجل في هذا الأمر، أن يرجع الناس إلى ربهم ويتقوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. ذكر بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. وذكر بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
هناك أصول معلومة مستقرة ثابتة يمكن أن يقاس عليها غيرها، فمن شبه أصلا معلوم بأصل مبين أو صار هناك شيء من الاشتباه في مسألة فتقرب بأن تقاس على المسألة البينة، فهذا نوع من العلم وهو القياس المنضبط، بأن يوجد فرع وأصل بينهما علة جامعة، علة جامعة حقيقية ليس من توهم، فتقيس الفرع على الأصل، فهذا منضبط إذا جاء على طريقة أهل العلم، لا أن يقيس أي أحد يقول هذا بالقياس. القياس لا بد أن يكون وفق آلة، وفق رجل يعرف أن هذا فرع وأن هذا أصل، وأن يكون أمر العلة الجامعة بين الفرع والأصل موجودا حتى يحسن القياس. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل، حتى يوضح. وذكر لك هذين الدليلين. الدليل الأول أن رجلا كان أبيض ولدت امرأته غلاما أسود، هو أبيض وزوجته بيضاء، فلما ولدت غلاما أسود كأنه شك في أن يكون الغلام من غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، يعني كيف يخرج على غير لوني ولونها؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا الآن القياس، هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ في الجملة ألوانها حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق لونه مثل لون حمام الحرم. قال إن فيها لورقة. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ الفحل عندك من إبلك أحمر والناقة حمراء، ولدت هذه الناقة والفحل عندك ولدت غير أحمر وإنما أورق. قال يا رسول الله عرق نزعها. العرق الذي نزعها يعني يمكن أن يكون في آبائها قبل أجيال كثيرة بعير هذا لونه. قال ولعل هذا أيضا ابنك، ولعل هذا عرق النزعة، يمكن أن يكون مثلا في أجداد زوجتك أو في أجدادك أنت من كان أسود، فنزعه العرق بإذن الله وصار الشبه إلى جده ومنعه من أن ينتفي من الابن هذا. الحديث الذي بعده أيضا في قياس. جاءت امرأة فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، وأنت تعرف أن الحج إذا نذر يجب، أي عبادة تنذر فإنها تجب. قالت أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أعطاها الحكم ثم بين لها الآن القياس. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لو أن أمك قد اقترضت من جارتك أو من أخي أختها أو غيرها اقترضت مالا، أتقضين عن أمك أو لا؟ قالت نعم. قال فاقضوا. ما الذي على أمها الآن؟ الذي على أمها دين من ديون الله عز وجل. قال فاقضوا الذي له أي الله فإن الله أحق بالوفاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. ذكر بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وذكر بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أما. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أما.
نعم. هذا الباب في اجتهاد القضاة أو اجتهاد القضاء بما أنزل الله. القاضي والمفتي أول ما يبدأ بالدليل بالنص ويعمل النص في المقام الأول، وإن لم يحكم فالأمر كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وتقدم الكلام على الآية. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة في قوله ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي القائمة على العلم أيضا، ولا يتكلف من قبله، لأنه إذا كان العلم منصوصا فلا حاجة بك إلى أن تتكلف، العلم أمامك. إنما يكون الاجتهاد إذا لم يوجد النص واحتج إلى أن يقاس أن تقاس الواقعة هذه على وقائع منصوصة. ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، لأن الخليفة ينبغي أن يشاور العلماء وأن يسأل أهل العلم، لأن ثمة أشياء تحتاج إلى مشورة وثمة أشياء أيضا تحتاج إلى فتوى فليستشر أهل العلم. ثم ذكر حديث تقدم بنا: لا حسد إلا في اثنتين. قلنا إن الحسد المقصود لحسد الغبطة، وهو أن يتمنى أن يوجد عنده الخير الذي عند أخيه مع بقاء الخير عنده، لا يحسده يتمنى زوال الخير والنعمة من صاحبه. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، فصار ينفق في وجوه الخير والحق، وصار هذا المال في وجوه الخير يبذل وينفق. وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة هي العلم، يقضي إن قضى فبعلم، وإن علم يعلم علما نافعا. الحديث بعده أن عمر رضي الله عنه سأل عن إملاص المرأة. المرأة لو ضربت على بطنها وهي حامل فسقط الجنين، هذا فيه دية، المرأة ما ماتت لكن سقط الجنين ميتا من آثار الضربة. أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقال المغيرة أنا. قال ما هو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، يعني هذه ديته، ديته دية هذا الجنين عبد أو أمة. قال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، يعني تأتي بشاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فأتاه بمحمد بن مسلمة.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم.
تتبعون.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. وذكر بسنده أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
هذا الباب في أن الأمة سيوجد فيها من يزهد في هذه النعمة العظيمة، نعمة إرسال هذا الرسول الكريم وما أنزل الله عز وجل عليه من هذه الحكمة العظيمة التي فيها صلاح الدين والدنيا، وسيذهبون ليلتمسوا عند أعداء الله عز وجل من أهل الكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون، يعني ممن كانوا قبلنا، شبرا بشبر وذراعا بذراع، تبعونهم اتباعا على هذا النحو، نسأل الله العافية، من شدة الاتباع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. الناس المعنيون من هم إلا هؤلاء؟ قال بعض أهل العلم في قوله هنا كفارس والروم يعني أنهم يتبعون في أمور السياسات، في أمور السياسة ومسائل الحكم ونحوها. حديث بعده: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هذا فيه دلالة على أن الاتباع أعمى، وأنهم يتبعون حتى في الأمور التي يأنف العقلاء منها. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر الضب معلوم أنه ضيق جدا، لكن سيبلغ ببعض هذه الأمة أن يتبع أعداء الله عز وجل هذا الاتباع حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب على صغره لتبعهم لأنهم دخلوا فقط، فهو كالأعمى، نسأل الله العافية والسلام، متبع على عمى. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا حصل في أمور الديانة، ولهذا وجدت أمور كثيرة عند الصوفية وغيرهم أخذوها من رهبانية النصارى، جملة من الطرائق التعبدية لا أساس لها. تقول: تعال يا أخي، أعطني دليلا على هذه الطريقة، على هذا الفعل، على هذه العبادة. يقف: ما عندي، إنما هو أمر تلقيته عن شيخي وشيخك، عمن تلقاه، عن شيخه وشيخه، تعال آخذ بيدك، آخذ بيدك، تعال هذه الطريقة، أفتح لك كتابا من كتب الرهبان تجد نفس الطريقة هذه موجودة عندهم، نفس المسلك. وتحقق فيك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. عندك أحاديث صحيحة، وعندك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي السلف خير الأمة، وتترك هذا الهدي إلى طرائق هؤلاء الهالكين. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتهم، من شدة عياذا بالله المتابعة العمياء. وهذا الحديث يقول أهل العلم إنه من دلائل النبوة، ودلائل النبوة من ضمنها أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته بغيب فيتحقق. أليس هذا واقعا؟ بلى والله، هذا واقع الآن في أمور السياسة وفي أمور تعبدات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، إنما أتت من أعداء الله عز وجل، ليست من المسلمين في سبيل، أتت حتى في الملابس وفي طريقة، حتى في طريقة حلاقة الشعر. أولئك يحلقون شعرهم بطريقة على حال من الخبث والسوء وما يجلب الاشمئزاز. وقال أبو بكر رضي الله عنه للجيش الذين أرسلهم للشام: إنكم ستجدون قوما قد حوقوا رؤوسهم، يعني يحلقون رؤوسهم من الجوانب من الكفار، فاضربوا برؤوسهم السيف. انظر كيف الآن يقلد هؤلاء، انظر كيف التقليد وصل إلى هؤلاء الذين كان الصحابة يقتلونهم. وأمور عجيبة تتعجب منها من كثرة اتباع النساء للنساء الغربي في الملابس وفي تتبع، عجب عجب أن يصل الأمر إلى هذا. ولا تهمنك الكثرة، لا تقل الذين يتبعون كثر، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض، ما قال كثيرا، قال أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سبيل الله موجود عندك في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلزمه وتعرف به كثيرا من الأخطاء في السياسة والحكام، أخطاء في الرجال في النساء في الشباب في هذه الصيحات التي تأتي في كل يوم، لو تلاحظ بين فترة وأخرى يجد للناس شيئا عجيبا يقلد الناس فيه بعضهم بعضا، لا أساس له ولا أصل له، تجده قد صدر إليه من أعداء الله من أهل الكفر، وتجد الناس بهذا يتنافسون ويتسابقون على مثل هذا، وعندهم خير هدي الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من غربة الدين، وهذا أيها الإخوة وأمثاله من أنواع المعاصي، هو الذي جعل الأمة بهذا المستوى. الأمة هذه أبى الله لها إلا الرفعة، وأبى الله إلا أن يظهر دينها، فإذا هي تخلفت هي عن إقامة دينها فلا تعجب من أن يسلط الله تعالى عليها أعداءها. فيسلط الأعداء لحكمة بالغة عند الله، وهي أن يعود المسلمون إلى ربهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فيكون من آثار هذا التسلط من أعداء الله تعالى أن يقول الناس إلى متى هذه المذلة، ما سبب المذلة؟ يقول والله سبب المذلة نحن، وإلا فالله تبارك وتعالى قال وعد الله لا يخلف الله وعده، لا يمكن أن يتخلف وعد الله بالنصر. إذن ما الذي جعلنا بهذا الحال؟ الذي جعلنا بهذا الحال نحن في علاقتنا مع ربنا في المقام الأول، في عباداتنا وفي قيامنا بما أوجب الله في أموالنا وفي أهلينا وفي ذرارينا وفي تعاملنا مع بعضنا وفي تعاملنا حتى مع غيرنا. إذن لابد أن نعيد الحسابات. نعم، إذا أعادت الأمة الحسابات رجع الله تعالى عليهم بالنصر، وإلا قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا حصل الخذلان فإنه لا يمكن أن يرفع إلا بنصر من عند الله، والله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصر. فهذا الحاصل من تتبع أعداء الله عز وجل من أهل الكفر من جثي النار على هذه الهيئة وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة تستحق معها أكثر بكثير من هذه العقوبات. لكن الله لطيف يقول عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ويقول عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكن انتبه ويعفو عن كثير، ليس هذا الذي نستحق، الذي نستحق أكثر، لكن الله يعفو حتى يعود الناس وينطلق طلبة العلم في أنحاء الأرض، يعود كل شخص إلى قومه وإلى أهله، يقول أيها القوم لنعود إلى ربنا عز وجل، إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى هدي السلف الصالح، فينشر هذا علما وينشر هذا علما، فيكافح الحق يكافح الباطل، والحق من مزيته القوة، لهذا قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقال عز وجل إن الباطل كان زهوقا، الباطل ضعيف، لكن إذا تخلف عن حمل الحق كثير ممن كان ينبغي أن يحمله من أهل العلم والفضل، فلا تعجب من أن يسلط الله تعالى على الأمة هذا التسليط، لأن أهل الفضل تخلفوا فسلط الله علينا أعداء، بمجرد أن يرجع إلى الله رجعة حقيقية علمية، مو بالرجوع اللي هكذا يهواها الناس، مجموعة شباب لا علم عندهم ولا معرفة ويقولون سنرفع الذلة عن الأمة. من أشد من يجلب الذلة هذه الطرائق وهذه الأساليب، رفع الذلة يكون بطريقة علمية من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تعرف طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم، فعند ذلك يرفع الله تعالى المذلة عن الأمة، ولن يرفع الله المذلة عن الأمة إلا إذا حققت أعظم واجب على الإطلاق وهو التوحيد. ولهذا أعظم واجب يحمله الدعاة إلى الله التوحيد ونشره والتحذير من الشرك والبدع والخزعبلات والخرافات، دمرت الأمة وأضعفتها وأوهنتها، فإذا ركز عليه صلحت أشياء كثيرة. ينبغي أن يلاحظ الدعاة إلى الله أمرا مهما جدا، إذا صلح التوحيد هناك مجموعة من الأدواء الكثيرة في الأمة، هناك زنا، هناك خمور، هناك ربا، أتدري أن التوحيد إذا صلحت هذه الأمور كلها؟ لأنه إذا تحقق التوحيد بطريقة سليمة وعظم تقدير الرب في قلوب المسلمين، هان على العبد أن يترك الربا، هان عليه أن يترك الخمر، هان عليه أن يترك الزنا. ولهذا لاحظ في خبر الثلاثة الذين كان منهم رجل طلب الثلاثة الذين انطبقت عليه على غارهم صخرة فسدت فم الغار، لما راود المرأة عن نفسها واشتدت بها الحاجة وقعد منها مقعد الرجل من امرأته وأراد أن يفعل بها الفاحشة، ما قالت مع أنها ابنة عمه، ما قالت أنا ابنة عمك أنا من بلدك، ما ذكرته، ذكرته بالتوحيد، قالت اتق الله. ماذا فعل؟ قام بعدما جلس ذلك المجلس. يعني التوحيد يمنع من الزنا، نعم يمنع من الزنا، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو استحضر إيمانه ما يزني، ليس معناها أنه كافر، لكن كما في الحديث يكون إيمانه على رأسه كالظلة، ما يجتمع الإيمان نزه طاهر ما يجتمع مع زنا، فيكون على رأسه كالظلة، فإذا أقلع يعني عن زنا عاد إليه إيمانه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري لو أول شيء نزل يعني من القرآن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لا تشربوا الخمر لا تزنوا، فقال لا ندعهما أبدا، ما في التوحيد. فلما بناهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد ونزل تحريم الخمر في المدينة ونزل في آخر الآية قوله تعالى فهل أنتم منتهون، ماذا فعلوا؟ فتحوا أبواب بيوتهم وسكبوا دنان الخمر وقالوا انتهينا انتهينا في التوحيد. فصاحب التوحيد إذا بني التوحيد في الأمة بناء سليما وتركت الأمة هذه الخزعبلات والخرافات والشركيات، المرابي ماذا يريد بالربا؟ لضعف يقينه بالرزق وقلة ثقته بالله عز وجل صار يبحث عن الحرام، فإذا ترسخ التوحيد في قلبه قال رزقي على الله عز وجل، الله تعالى فتح أبواب الرزق الكثيرة، أنا أذهب إلى باب حرام، أنا موحد لله عز وجل مسلم مؤمن أبحث عن هذا، فيترك الربا. الذي يعاقر الزنا يترك الزنا، شارب الخمر يترك الخمر. فالتوحيد هو التأسيس، إذا عاد الدعاة إلى الله بالأمة إلى هذا المنبع الصافي فإنه بإذن الله تعالى ينتشلون أمتهم بحول الله عز وجل، ويعود العز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى للكفر أمام أهل الإسلام قائمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اسم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم الآية. ذكر بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا.
لاحظ البخاري، البخاري رحمه الله تعالى فقيه، لاحظ الباب السابق فيه ذكر اتباع الأمة لطرائق من كان قبلها، فإذا اتبع الطرائق من كان قبلها ماذا يحدث؟ يحدث فيها البدع. فلهذا أتبع هذا الباب بقول باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. فمن دعا إلى ضلالة، الضلالة ما هي؟ كل بدعة ضلالة، لأن يبتدع في الأمة بدعة فإذا دعا إليها فهذا إثمه، أن كل من عمل بهذه البدعة وبهذه الضلالة فإنهم يأثمون وهو يأثم إثمه الأول، ويضاف إليه آثامهم جميعا لقوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فمن دعا إلى بدعة وتبع عليها فإنه والعياذ بالله يكون إثم كل العاملين بهذه البدعة حتى لو مضت على هذا قرون متطاولة تكتب آثامهم عليه. ولهذا قال بعض السلف لما حذر من بعض أهل البدع، فقال بعض من لم يفهم من الحاضرين قال ما لك ولهم، قال أنا أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس منهم فتكف أوزارهم، لأن الناس الذين يتبعونهم يأخذون آثاما وتكتب الآثام عليهم، قال أنا إذا حذرت الناس منهم وتركوا اتباعهم فهذا رحمة بهم، أنا أرحم بهم يعني أهل البدع، أنا أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، لأني إذا حذرت الناس وكف الناس عن اتباعهم قلت سيئاتهم. ولهذا قال عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هذه الأوزار تكتب عليهم. ولهذا من نفوا الصفات الأوائل كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم هم أول من نفى الصفات، ثم تبعته المعتزلة وفروع الجامية الأخرى، كل هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء جميعا تكتب أوزارهم على أول من ابتدع هذه البدعة. الذي ابتدع بدعة سب الصحابة رضي الله عنهم من الروافض، كل ما سب الرافضة من صحابي فإنه يكتب عليه إثمه مع آثام الرافضي الذي سب، فيكتب عليه إثمه وتتجمع الآثام عند أول من اخترع هذه البدعة، وهذا يدل على خطورة البدعة، أن البدعة خطرة جدا، ليس إثمها وعقوبتها حاصلة عليك أنت، بل كل من اعتسى بك ومن زينت له البدعة وحسنتها له فإنه والعياذ بالله إذا عمل بها وعمل بها من بعده ونشرها وأنت الذي علمته وأسسته فإنك تجتمع عليك أوزار هؤلاء جميعا. وفي المقابل إذا علمت علما ودعوت إلى هدى وتبعت فيه فإن كل من عمل بهذا الخير يكتب لك أجره إلى قيام الساعة. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم تكتب له أجور هذه الأمة كاملة، فلا أحد بتاتا عنده عمل أعظم من عمل محمد صلى الله عليه وسلم، عمله هو صلى الله عليه وسلم وحده أصلا، لا أحد يسبقه صلى الله عليه وسلم في العمل. ثم كل عامل، كل قارئ للقرآن، كل مصلي، كل متصدق متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذ أجره فإن الأجر يكتب له صلى الله عليه وسلم، فله عليه الصلاة والسلام عند ربه المقام الأعلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، عنده المقام الذي يرضيه الله عز وجل، لأنه أعظم هاد وأعظم من دل الناس على الخير صلوات الله وسلامه عليه. استدل البخاري على هذا بحديث قديم جدا في حالة، بحديث ذكر حالة قديمة جدا، وهو أول قتل وقع على الأرض، حيث قتل قابيل أخاه هابيل كما ذكر الله في سورة المائدة، وأخذ إثم أخيه. لكن كل قتيل يقتل بغير حق فإن قابيل يكتب عليه إثم كل قتيل. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل هو، ما كان في قتل في ذرية آدم حتى حسد أخاه فقتله، فلما قتله كانت العاقبة والعياذ بالله أن ابتلي هذا البلاء بأن يكون كل من قتل فإن إثمه عليه، وهذا يدل على خطورة الأمر أيها الإخوة، وضرورة التوقي، غاية التوقي بأن يكون الإنسان داعيا إلى هدى لا داعيا إلى ضلالة، نعوذ بالله من الزيغ. يسأل أخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لم يبلغوا الحنث، لو أن الثلاثة هؤلاء بلغوا الحنث وماتوا، المؤمن مأجور، مأجور على ما يقع حتى لو كان أبناؤه قد بلغوا الحنث. يقول: هل جماعة الإخوان المسلمين من الطائفة المنصورة؟ يا أخوة يا كرام، لا يصلح أن تؤسس جماعات ولا أحزاب، يجب أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها جماعة وكلهم مسلمون. أما أن أشعب شعبة أقول أنا إخوان مسلمين والبقية، من لم يكونوا معنا، من لم يكونوا في الجماعة، ماذا يكونوا؟ فالحقيقة أن كون الإنسان يؤسس جماعة وذاك يؤسس حزبا، هذا مما أضعف الأمة جدا. فالواجب على الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن تترك عنها هذه التسميات وهذه التجمعات، ثم هذا يضع جماعة وينافس تلك الجماعة، وذاك يضع حزبا وينافس ذاك الحزب، لا أصل لهذا الأمر بتاتا. يقول: هل للبخاري مؤلفات غير الصحيح والتاريخ؟ نعم، له الأدب المفرد وله جزء القراءة خلف الإمام وغيرها. يقول: هل الطوائف التي ظهرت في الآونة الأخيرة من أهل التوحيد والصلاح مبتدعة؟ نحن نقول أهل السنة، أهل السنة شيء واحد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، من سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو على السنة، ومن كان بخلاف ذلك فإنه محدث. يقول: الحدث المقصود في الحديث مقصور على البدعة أم على المعصية؟ الأصل أن الإحداث هو الاختراع على غير مثال سابق، والمعصية موجودة، المعاصي موجودة، لكن الإحداث هو أن يوجد شيئا يحدثه، يعني حديث جديد. يقول: بعض طلبة العلم يبدعون المشايخ والعلماء ويحذرون منهم ويزعمون أنهم أهل جرح وتعديل، وأن من لم يبدعهم صار منهم. يبدعون من؟ إن كانوا يبدعون روافض وخوارج وجهمية ومعتزلة فالعلماء يبدعونهم، لكن إن كانوا يعودون لشيوخ السنة ويبدعونهم فهذا منهم ابتداع، لأن من يبدع أهل السنة هو المبتدع، فالسؤال مفتوح ما يعرف. يقول: هل يجوز أن أدخل السياسة إن طلبت دولتي؟ سؤال مجمل، ما ندري ماذا تريد بالسياسة. هل المراد أنك عينت في موضع أميرا وستقوم بتحكيم الحق، أو أنك تدخل في الأحزاب العلمانية وغيرها؟ سؤال واضح غير واضح، يعني مفتوح. أول من عطل الصفات يقول من هو الجعد بن درهم، ثم عطلها بعده الجهم بن صفوان، فنسب معطل الصفات إلى الجهم، لأن الجهم هو الذي نشرها فصاروا يسمون الجهمية. من يسب الصحابة؟ من سب الصحابة رضي الله عنهم خالف نصوص القرآن والسنة التي فيها النص الصريح على ثناء الله عز وجل عليهم، فإن سبهم سبا عاما جميع الصحابة فإنه يكفر، وإن سب أفرادا منهم فإنه يؤدب ويعاقب عقوبة بالغة. أما إن قدح فيهم في دينهم أو أبغضهم غيظا كما قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، أو قدح فيهم قدحا عاما أو كفرهم، فإنه مكذب لله، لأن الله ذكر أنهم مؤمنون، أولئك هم المؤمنون حقا في المهاجر والأنصار، وذكر أنهم الصادقون المفلحون، وأنهم فيما يتعلق بكلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها، وأنهم موعودون جميعا بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ثم يقول كلهم كفار، يخسأ عدو الله بل هو الكافر. يعني تكذيب، تكذيب للنصوص الصريحة الذي يوعدهم بالجنة وأنهم مفلحون وأنهم صادقون، كيف يقول إنهم كفار والله يقول أولئك هم المؤمنون حقا ويقول هم الكافرون حقا؟ لا والله، هذا تكذيب لكلام الله، بل أنت الكافر بنص قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. يقول ما معنى خطبنا على منبر من آجر؟ الآجر هذا يعني تارة يبنى من الطين وتارة يبنى من الآجر، نوع ما يبتنى به. يقول سؤال جيد، من هو الصحابي الذي يقول البخاري عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ من هو؟ حسب الراوي عنه، فإذا قال سالم أو نافع عن عبد الله فهو عبد الله ابن عمر، وإذا قال مجاهد وطاووس عن عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قال أبو وائل عن عبد الله فهو ابن مسعود، بحسب الراوي عنه يعرف. نبدأ الآن بالأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم هادئون يا أخوة بدون يعني أن يحصل صوت. من الذي روى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ طيب لا تضحك، ما لا ينبغي أن يضحك على الآن. طيب أعطيك فرصة أخرى يا أخي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله أي آية؟ سئل عن الروح. لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ما أنزل الله آية؟ ما هي الآية؟ لابد أن نعوضها لأن ضحكوا عليه، لابد أن نعوضها. طيب واحد، بسم الله. نعم يا أخي، ماذا قال البخاري في الطائفة التي على الحق؟ أحسنت، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أستغفرك. Thank you.